إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي عرفنا دينه وثبتنا عليه، الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، حمدا لله وشكرا لله. شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي ينتظره المؤمنون من عام إلى عام، يدعون ربهم: إذا انقضى اللهم تقبله منا، ويدعون ربهم أن يأتي عليهم رمضان آخر لما عرفوا من فضله. رمضان شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الطاعة، شهر الإقبال على الله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهر تمتلئ فيه بيوت الله بعمارها، شهر يعطي العبد زادا من التقوى والإيمان. ما أعظم هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جعل الله عز وجل للإسلام أركانا لا يقوم إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. خمسة أركان أعظمها وأولها ركن التوحيد، توحيد رب العالمين سبحانه، أن تفرده وحده لأنه الذي يستحق أن يكون ربا ويستحق أن يكون إلها لا شريك له، لا ند له، لا نظير له، هو الله الواحد القهار. تشهد شهادة التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. إنه الله المستحق لأن يعبد، إنه الرب الذي يفعل ما لا يقدر سواه عليه، إنه الخالق سبحانه، إنه الذي يشرع لعباده لأنه خلقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فشرع لهم دينا، عبادات ومعاملات، شرع لهم حكمه يتحاكمون إليه ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. شرع لهم هذا الدين العظيم، دين الإسلام، أنزله كتابا وسنة حتى لا يكون للعباد على الله حجة. جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وجعل لهذا الدين أركانا خمسة، وهذا ركن قد جاء وقته، ركن الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب فرض، فليس لك أن تختار أفعل أو لا أفعل، إنما يجب عليك أن تفعل، أن تنفذ أمر الله. كتب عليكم الصيام، ولم يفردنا به وحدنا كأمة آخر الأمم، أمة الإسلام، وإنما قد كتب على الذين من قبلنا. وإن كان أرانا فضله علينا وتخفيفه علينا، كان على الذين من قبلنا من قبيل الآثار والتشديد عليهم، فكانوا يصومون صوما شديدا صعبا. وأول ما نزل الصوم فرض الصيام كان صعبا شديدا، عرفنا سبحانه كيف تكون رأفته بنا ورحمته بنا لما فرض الصيام ولم يطقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، على وضعه الصعب الشديد أن يبدأ الصوم من صلاة العشاء الآخرة، من صلاة العشاء يصومون وحتى اليوم التالي، حتى غروب اليوم التالي. بل لو أن أحدهم جاء عليه وقت الغروب وهو نائم فليس من حقه أن يفطر، يواصل اليوم الثاني. من يستطيع أن يصنع ذلك؟ لا شك أن البعض يستطيع، وإلا لما فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى هكذا. ولكنه في هذه الاستطاعة فيها مشقة صعبة جدا، ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لترك الأمر على ذلك، ولكنه سبحانه بفضله وبرحمته خفف على العباد. أحيل الصيام على أحوال، ثلاثة أحوال درجهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وأراهم تشريعه وحكمه وحكمته ورحمته. فرض عليهم تدريجيا حتى يتعودوا. فأول ما فرض كان يوم عاشوراء، يوم في العام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام، فصاموه وصوموا صبيانه. ثم كان يتنفل بصيام من الشهر ومعه أصحاب ثلاثة أيام من كل شهر، من ساعة مقدمه للمدينة وحتى فرض رمضان. صام النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا، في كل شهر 3 أيام، هذا الظاهر للناس، حتى يصوم معه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فكان له صيام كثير. كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يقولون حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر أياما كثيرة حتى يظن أنه لا يصوم صلوات الله وسلامه عليه. صام من كل شهر 3 أيام. وتعلم الصحابة ذلك في خلال 17 شهرا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصوم معه من يقتدي به من أصحابه في الصوم 3 أيام من كل شهر. ثم فرض الصيام في العام الثاني من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ففي العام الأول كان الصيام على ما ذكرنا 3 أيام من كل شهر، ليست فريضة، إنما الفرض كان رمضان وفرض عليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حين يرى الإنسان أنه ليس وحده في العبادة بل غيره سبق، يهون عليه الأمر وينشط حتى ينافس على ذلك، فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فصامت اليهود وصامت النصارى، بل الصيام المشروع من عهد نوح صلوات الله وسلامه عليه، صام الأنبياء وصام أتباعهم. كما كتب على الذين من قبلكم، قال أهل العلم كتب على الذين من قبلنا صيام، هل هو شهر رمضان وسمي عندهم شيء آخر أم التشبيه في الصيام بالصيام، الله أعلم بذلك، ولكن كان عليهم صيام كما أن علينا صياما. فصام الذين من قبلهم وكان فيه صعوبة عليهم، وجاءنا في أول الإسلام بهذا الصوم الشديد، وفي خلال هذه الشدة تأتي رحمة الله سبحانه في تخيير المؤمنين. إما أن تصوم هذا الصوم من العشاء، تصوم الليل كله ثم النهار كله حتى غروب الشمس، 23 ساعة، طويل طويل جدا في جو حار. وأول ما فرض عليهم هناك، وكان المسلمون في الجزيرة هنالك عدد كبير من المسلمين في جو حار، لا تكييف ولا مراوح ولا شيء يرطب عليهم، وصيام في درجة حرارة تأتي عليهم في الصيف تجاوز 50 درجة مئوية، ويصومون ويتعبون. فصام الصحابة هذا الصيام، ورحمة رب العالمين أن خيرهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان الصيام على هذا النحو الصعب الشديد، فأنتم مخيرون أيها الصحابة بين أن يصوم أحدكم وأن تصوموا خير لكم، وبين أن يفطر أحدكم وهو يطيق الصوم ولكن بمشقة شديدة، وليطعم مسكينا مكان إفطاره في هذا اليوم. فكانوا على ذلك، منهم من يصوم هذا الصوم الطويل الصعب الشديد، ومنهم من يفطر ويطعم مسكينا، حتى أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فانتفى وانتهى أمر التخيير، فلا تخيير الآن، الآن عليكم أن تصوموا جميعكم، الكل يصومون. فصاموا وشق عليهم، وبدأت الأعذار تظهر. هذا قيس بن صرمة الأنصاري يصوم في يوم حار شديد، وهو رجل يعمل في مزرعته في حقله، يعمل بنفسه طيلة النهار ويرجع إلى بيته وهو تعب جائع، ودنا وقت الإفطار، دنا وقت الغروب، فسأل امرأته: هل من طعام؟ هل من طعام؟ عندها التمر، ولكنه له أيام يأكل يفطر على التمر، فهو يقول: قد أحرق التمر بطني أيام. كانوا في شدة شديدة، ترى هل تعرضنا لمثلها؟ هل صبرنا على أقل منها؟ أن يكون يصوم في اليوم 23 ساعة، نحن الآن صيامنا في اليوم 15 ساعة، هم فوقنا ب8 ساعات، وفوق ذلك انظر هذا جاء عند وقت الغروب، وإفطاره ماذا؟ التمر، يفطر على التمر ويشرب الماء وانتهى الأمر. وفي اليوم الثاني إفطاره التمر شرابه الماء، اليوم الثالث على ذلك، فتعبت بطنه، قال قد أحرق التمر بطني، هل من طحين؟ هل عندكم دقيق شعير تصنعون برغيفة؟ رغيفة تراك تفطر على رغيف في اليوم؟ هل من الممكن ذلك؟ أنك في وقت الإفطار تضع لك امرأتك رغيفا، هذا طعامك اليوم، كل هذا الرغيف من دقيق الشعير واشرب عليه ماء وصم في الغد. هل يحدث هذا؟ لا يحدث هذا. الرجل انتظر هذه الجائزة رغيفا من شعير، قالت أذهب إلى الجيران أبادل معهم التمر بطحين. الرجل متعب جلس ثم استلقى نام، وغربت عليه الشمس وهو نائم، ضاع الإفطار عليه. جاءت امرأته بالدقيق، نظرت إليه وهو نائم، قالت خيبة لك، خيبت نفسك، نمت متى تفطر؟ ضاع عليه الفطار. استيقظ من النوم، انتهى الأمر، ليس له شرعا في هذا الوقت أن يطعم. ماذا يصنع؟ يواصل إلى اليوم التالي، سيصوم الليل ويصوم النهار 48 ساعة صيامة، ومن يطيق ذلك في هذا الحر؟ ترى هل أصبح هذا الرجل كسلانا يقول أنا اليوم تعبان أنا سأفطر وأخادع؟ لم يفعل. هل قام وقال لا عمل اليوم، لن أذهب إلى العمل، لن أذهب إلى المزرعة إني تعب؟ ما قال ذلك، إنهم كانوا يرون عملهم جهادا في سبيل الله. قام من نومه وذهب إلى حقله وجعل يعمل يعمل حتى انتصف النهار فأغمي عليه، ما قدر ولم يفطر. هذا واحد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذهب إلى بيته بعد الغروب يريد أن يطعم، ولكنه جلس وهو جالس جاءته سنة من النوم ذهب عليه نام، ولكن هو في ظنه أنه لم ينم. استيقظ أراد أن يأتي امرأته، قالت لقد نمت، قال لا والله ما نمت، قالت لقد نمت، لا والله ما نمت، أتى أمره وكان ليس له ذلك. وأصبح هذا يراه النبي صلى الله عليه وسلم متعبا، وهذا عمر يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وشق الأمر على المسلمين، نحن نتعب بالنهار في أعمالنا ونأتي في وقت الغروب، إذا نمنا ضاع علينا هذا اليوم. فإذا برحمة أرحم الراحمين سبحان، بعدما جربوا بعدما ذاقوا حتى يعرفوا الفضل من الله، وحتى يعرفوا رحمة الله، وحتى يعرفوا قيمة الرخصة التي جاءتهم من الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال لهم سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فأحل لهم النساء، وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فرح المسلمون بها فرحا شديدا، عرفوا فضل الله ورحمة الله. ألم يقل في كتابه ولو شاء الله لأعنتكم؟ حين تحدثك نفسك كيف يعنتنا هكذا يعنتك؟ لو أنه ترك الصيام على هذا النحو لالتزمتم به ولا شق عليكم ولما استطاع الكثيرون أن يفعلوا، ولكن حين جربوا وعرفوا وجاءت الرخصة عرفوا قيمة الصيام وفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، أنكم تؤجرون على هذا الصيام الأجر العظيم. صام المسلمون شهر رمضان كما أمرهم الله سبحانه. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم في دنيانا هذه منذ فرض الصيام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، أنه فرض في العام 2 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول العام 11 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، فصام 9 رمضانات بفضل الله سبحانه، وعلم المسلمين ما ينبغي عليهم في هذا الشهر العظيم المبارك. أيها المؤمنون، هذا شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، يقول الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عملك لك عمل مشاهد يراه الناس، إلا الصوم فلا أحد يرى صيام الآخر، إنه شيء سر بينك وبين الله عز وجل. الله يطلع على ما في قلبك، هل أنت صائم أم لا، هل صومك هذا لله أم أنك تصوم كنوع من الحمية وتخسيس وغير ذلك. الله يطلع على ذلك. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذا قال الرب الكريم سبحانه أنا أجزي به، كم تتخيل أن يكون الأجر؟ إنه لم يذكر لنا 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 1,000,000، ولكن قال أنا أجزي الجزاء الذي يليق ليس بك أنت كصائم، إنما يليق بي أنا برب العزة سبحانه تبارك وتعالى، يليق بعطائه العظيم. ولذلك جعل للصائمين بابا من أبواب الجنة واسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون فقط. فإذا انتهى دخول الصائمين أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد. هذا باب مفتوح للصائمين، ترى من يفرط في ذلك ويترك هذا الباب العظيم وقد فتح له في هذا الشهر العظيم؟ تفتح أبواب الجنة وينادى على العباد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. أيها الإنسان الذي يحب الله سبحانه، هذا شهر رمضان، أظهر فيه حبك لله سبحانه، أظهر فيه تمسكك بدينك بأمانات هذا الدين العظيم. كن في هذا الشهر عابدا تعبد الله، تقبل على بيوت الله، تقبل على الإحسان. من أحسن فإنما يحسن لنفسه، ومن أساء فإنما إساءته عليها، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة، إنما عملك أنت تحمله يوم القيامة. فتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، بالقيام، بالمواظبة على حضور الصلوات في بيت الله سبحانه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وسأل ربك سبحانه أن يتم على أمة الإسلام الخير واليمن والبركات في هذا الشهر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه في أمر الصائم: كل عمل ابن آدم له، يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها المؤمنون، آداب الصيام: الصيام تصوم عن الطعام، تصوم عن الشراب، تصوم عن شهوة النساء، صيام يكون من كل مسلم ومسلمة بشرط أن يكون مميزا أو بالغا، يعني يكون الصيام ممن بلغ 7 سنوات استحبابا، أما من كان بالغا فيجب عليه. إذا وصل سن البلوغ فلا يقال عنه طفل، إذا بلغ وله 13 سنة أو نحوها أو أقل من ذلك فهذا الآن مكلف، يجب عليه أن يصوم، لأن الله فرض على كل مسلم ومسلمة مكلفين فرض الصيام. الصغار كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومونهم، تقول ربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا جاع أحدهم فبكى أعطيناه اللعبة يلعب بها. اللعبة لمن هذه الألعاب؟ إنها للصبي الصغير الذي له 7 سنوات فما فوقها، تصومه ويصومون صبيانهم، فإذا بالصبي يصوم ثم يتعب مع الحر مع العطش مع الجوع يبكي، تكون الأم قد حضرت له ما يتلهى به، بعدما يبكي تعطيه هذه اللعبة، فإذا به ينسى ويلعب حتى تغرب الشمس فيفطر. إن الصبي الصغير يلهى بالشيء حتى يتم صومه. في زماننا الكبار هم الذين يتلهون، يستعين على الصيام بلعب الطاولة، بلعب الدومينو، بالألعاب الورقية، بألعاب الكمبيوتر، بألعاب الكرة في الشارع أو في غيرها. نرجو أن تتغير هذه العوائد التي اعتاد عليها الناس، أن شهر رمضان شهر الكسل، شهر النوم، شهر لعب الكرة، شهر التفرد، تفريد على النفس بزعمهم بالمسلسلات التي تكلفت فوق 3 المليارات من الجنيهات استعدادا لرمضان، استعدادا للفن الهابط الذي يسمونه فنا راقيا، ويطلبون أن يشاد بهم لأنهم فنانون يلهون الناس ويعينون الشياطين. صفد الله مرضة الشياطين، وأبى شياطين الإنس إلا أن يظهروا برؤوسهم وأذنابهم، وإلا أن يكيدوا للخلق. أيها المسلمون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اعقد بينك وبين هذا الشهر مصالحة، لا تفتح المزياع كثيرا إلا لسماع القرآن أو أخبار تريدها، ولكن أن تجلس تسلي صومك بهذا المسلسل وبهذه المسرحية وبهذا المنكر، احذر. تأمل في شهر رمضان الاعتكاف، تعتكف في رمضان فتحرم نفسك من امرأتك التي هي حلال لك في ليالي رمضان، وتذهب تعتكف ولا تذهب إلى بيتك ولا تأتي امرأتك، والآية تقول لنا ذلك: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا حلالك منعت نفسك عنه باعتكافك في رمضان، فكيف تكون في شهر رمضان كله تصنع ما حرمه الله عز وجل عليك؟ تنظر إلى هذه العالية أو هذه الممثلة أو هذا المغني وهذه الموسيقى وهذه الأشياء التي تلهيك عن الله سبحانه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أيها المؤمن، اعقد مصالحة بينك وبين هذا الشهر، لا داعي لأن تأتي ما حرمه الله وتفسد على نفسك صومك. أيها الشاب، شهر رمضان ليس شهر اللعب، ليس شهر المفرقعات والصواريخ والأذى للخلق، إنك مسؤول يوم القيامة، ولعلك اليوم تؤذي إنسانا وأنت قادر، فيسلط الله عز وجل عليك يوما من الأيام من ينتقم ويقتص منك وأنت ضعيف غير قادر. احذروا، في رمضانات ماضية كنا نسمع أصوات الصواريخ في رمضان والمفرقعات والأذى لخلق الله سبحانه، حتى إنه توفي أناس بسبب ذلك، رجل يسير في الطريق مريض بالقلب وشاب يلهو يلعب، فإذا به يلقي تحت قدمه صاروخا، فإذا بالرجل يفزع ويسقط ميتا، مات هذا الرجل. وهذا الذي فعل هذا قاتل، والله قاتل، يلقى الله يوم القيامة قاتل. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن ماشي في الصلاح إلا أن يقع في الدماء، إذا أصاب دما حراما بلح، إذا قتل، إذا جرح، إذا سفك دما، إذا أسال دم مسلم أو غيره ظلم بلح، يعني هلك، فوقع فيما لا مخرج له منه. من يريد أن يكون كذلك؟ أيها العبد، احرص على أن تربي نفسك وأهلك وعيالك. إذا رأيت ابنك يصنع ذلك، يقف في البلكونة، يقذف بالمفرقعات في الطريق، امنعه من ذلك وأدبه على ذلك. ما يدريك أن تمر امرأة حامل فتسقط جنينها فتكون أنت القاتل لهذا الجنين. ما يدريك أن يمر إنسان مريض بالقلب فيسقط ميتا فتكون أنت أو ابنك القاتل لهذا. وهل ترى أن الله يتركك وقد قتلت نفسا؟ والله لا يتركك، إن العقوبة عقوبة شديدة يوم القيامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. احذروا أيها المؤمنون من غضب الله سبحانه. أيها الشباب، إن هذا الشهر شهر الصيام، شهر الطاعة، لا تجعل نفسك مؤذيا لخلق الله. تسهر في الشارع، جماعات جماعات يتكلمون ويتحدثون ويرفعون أصواتهم، وغيرهم يريد أن ينام لأنه عنده عملا بالنهار يريد أن يعمل، وأنت تسهر فتؤذي وتقول أنا حر. لا والله لست حرا، لست حرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن الصعدات، عن الجلوس في الطرقات ينهاهم. قالوا يا رسول الله، هي مجالسنا، ما لنا بد منها؟ قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها، أعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى. غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حقوق الطريق. إذا جلست محتاجا لذلك غض بصرك، لا تنظر إلى الذاهبين والجائين، لا تؤذي الناس ببصرك. كف الأذى، لا تؤذي أحدا بكلمة، بسخرية، بحذف طوب، بقول شيء، بإزعاج، برفع الأصوات، بعراك ومشاجرات. وما أكثر ما ترى من الشباب من تهور عركة في كل يوم، هذا يشتدل ليظهر قوته، وهذا يظهر رجولته، وهذا يريد أن يكون مفروضا على الناس بسطوته. أيها المسلمون، أفيقوا وارجعوا إلى الله سبحانه، فإنه إذا اشتد بأس المسلمين فيما بينهم فإن الله يسلط عليهم من ينتقم منه. احذروا أن تفرطوا في حقوق الإسلام، في حقوق أنفسكم وجيرانكم، فيسلط الله عز وجل عليكم من ينتقم منكم بسبب ذلك. رد السلام من حقوق الطريق، إذا سلم عليك إنسان فرد السلام عليه. أن تأمر بالمعروف، ما تقولش ماليش دعوة وأنا مالي، لا، طالما أنك في الطريق أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأعطي الطريق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزعجوا. نقول للمسلمين الذين قد أخذوا من المفرقعات نصيبا كبيرا، ونقول للذين اشتروا مسدسات ومدافع وآليات، نقول اتقوا الله في شهر رمضان وفي غيره. كم تفزعون الناس، يأتي وقت النوم تصلي العشاء وتذهب إلى بيتك وهذا يسهر في حديقته ولا في بيته ومعه مدفع يطلق رصاصات يزعج الناس في أفراح وفي غيرها، ألا لعنة الله على الظالمين. يريد الإنسان أن ينام وهذا يزعجه يوقظه من النوم، لما يصنع هذا الشيء؟ والله إن الله لا يترك شيئا يضيع هباء. هذا ستجني شرك يوما من الأيام، ستصاب بمرض في يوم من الأيام وتريد أن تنام، فسيصحيك من يزعجك بشيء يؤذيك فلا تقدره. أعد لهذا اليوم. كم رأينا من هؤلاء الظلمة المتكبرين الذين كانوا يقهرون الخلق فإذا بهم يصيرون مقهورين. هذا شرطي كان في قسم من الأقسام، مخبر من المخبرين، يضرب المسجونين ويعذبهم ويؤذيهم، كان طويلا عريضا، كان قويا فتيا، وكان إخواننا المسجونون يقولون له اتق الله، حرام عليك الذي تصنع. ما كان يرتدع، كان يتسلى بإزاء الخلق، كان يتسلى بأن يرى الناس أمامه عرايا ولا يرتدع. فإذا قيل له اتق الله يقول أنا قوي أنا قوي، وتمر الأيام والليالي ويبتليه الله عز وجل بما لم يكن في حسبانه، صار ضعيفا، صار هزيلا، صار يمشي على عكاز، صار الناس ينظرون إليه فيسخرون منه. الدنيا دوارة، إياك والظلم. هذا رجل آخر كان بوابا، كان قويا، كان يظن أن لا أحد يقهره، وكان في جواره امرأة ضعيفة عندها أرض، خافت من بعض الأعراب أن يسطو على أرضها، فقالت لهذا البواب دافع عن أرضي، قال اكتبيها باسمي وأنا أدافع لك عنها، وكتبت الأرض باسمه ثقة في جارها الذي أكل أرضها ورفض أن يعطيها لها، ونصحه الناس اتق الله، قال هي أرضي ولا أعطيها شيئا، واستكبر. وما ظن ما الذي سيحدث له، إنها تجارب الدهر خذ منها العبرة لنفسك قبل أن تكون أنت العبرة لغيرك، قبل أن تكون العبرة لغيرك. هذا البواب يرفض أن يعيد الأرض إلى صاحبتها بقوته وقهره، ويتوسط الجيران ويأبى الرجل ذلك، وسلمت أمرها إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. إنه حسبك أيها المرأة، الله حسبك. فوضت أمرها إليه. ما الذي حدث؟ يخرج البواب هذا في يوم من الأيام ويجلس على كرسيه، وإذا بمسمار في الكرسي، مسمار يشكه في فخذه، جرح بسيط لا يأبه له، ولا يدري أنه مريض بالسكر، مريض بالسكر. وإذا بالجرح يتلوث، يتحول إلى غرغرينة، ويصرخ هذا الإنسان الظالم، يستغيث وينقل إلى المستشفى، فيقررون بتر رجله، أن تقطع رجله. خسر رجله أمام هذه الأرض التي أخذها، وقطع اليد أو الرجل وما أدراك ما قطعها. يظن الإنسان أنها إذا بترت ضاع الألم حالا، لا لا، لا يضيع حالا. بعدما تبتر يوجد أعصاب في الجسد يسمونها الأشباح، تستشعر كأن الساق موجودة وكأن الألم مازال، فإذا به يصرخ أصابعي تؤلمني. يضحكون علي يا أصابع بترت رجلك كلها ما في أصابع عندك. يصرخ ويأتي أقرب الناس إلي امرأته ماذا تقول له؟ تستاهل أحسن، ظلمت المرأة ولم تستمع لأحد. امرأته تتشفى فيه، إنه انتقام الله. ماذا يصنع؟ قال أرد الأرض. بعد ماذا تردت الأرض؟ أردتها بعدما ضاعت رجلك، راحت الساق وراحت القدم وراحت الفخذ بجرح من مسمار. وقبل ذلك سلط الله عز وجل على النمروز بعوضة دخلت في أنفه، فكان يضرب رأسه بالخشب من شدة الألم من بعوضة دخلت في أنفه. وقد قال له إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: اجمع جموعك وأنا أجمع جموعي. ما جموعك يا إبراهيم؟ الله، الله سبحانه. اجمع جموعك وسيأتيك جنود الله. جاءته البعوضة التي أهلكته فقتلته. اعتبر يا أولي الألباب، إنه شهر الصيام، إنه شهر الرحمة، إنه شهر الأدب. لا تقل أنا غضبان، أنا متضايق، أنا رحف مناخيري، أنا مش قادر. تكون في عملك تترك المظلومين فلا ترفع عنهم ظلماتهم، تترك أصحاب الحاجات. أنا تعبان النهاردة عايز أنام، ما فيش النهاردة شغل. لا لا لا، أنك مسؤول أمام الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا دخلت بيت الله في المسجد لا تتكبر، لا تنظر إلى إخوانك على أنك أفضل منهم، فلا تمن على الله بالطاعة. أقفل التليفون الذي في يدك وأنت داخل إلى بيت الله عز وجل. لا تزعج الناس بالدعاء ولا بقراءة قرآن ولا برفع صوت بأذان ولا بموسيقى على الجوال. لا تزعج الناس، إن هذا أذى. ولا تدري، قد تكون الملائكة تدعو عليك بهذا الذي تصنعه. احذر، إذا أتيت إلى بيت الله اصحب من أولادك ليصلوا، وعلمهم آداب بيت الله سبحانه. علمهم كيف يجلسون يستمعون ولا يدرون في المسجد رايحين جايين يؤذون المصلين. لا، إذا كانوا في سن التمييز، إذا كانوا دون ذلك فلا داعي لأن تأتي بهم في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يعلموا أولادهم الصلاة لسبع، هذا السن الذي يأتي فيه في المسجد. أما أن يأتي أطفال صغار في سن 3-4 سنوات لا يفهمون شيئا ويؤذون المصلين، لا داعي لذلك. كذلك الأخوات، الأخت التي ترى أنها تأتي بأولادها لإزعاج المصلين سيكون منه الدعاء عليها، لا داعي لذلك. وكم قد سمعنا من شكاوى في سنين ماضية يشكون، الأخت هذه تأتي بأولادها يجلسون حلقة حولها يلعبون ويدرون، والنساء لا يعرفن كيف يصلين من أصوات هؤلاء الأطفال. أيها المسلمون، كن في بيتك في رمضان معلما ومؤدبا ومهذبا لأولادك، حتى إذا أتيت بهم لبيت الله كانوا عنوانا طيبا لبيت طيب من بيوت المسلمين. لا تعلمهم الشراسة. نرى أطفالا صغارا يدخل المسجد في يدي خشبة يضرب الأطفال، يصلي الناس وهو يجري شمالا ويمينا. فإذا نهيت أحدهم جاء أبوه يتعارك في المسجد، يزعق في المسجد، يقف برا المسجد يتطاول. على إيه هذا الإنسان؟ ألا يخاف من الله؟ ومن يكون هو الذي جاء إلى المسجد متطاولا متكبرا؟ دخلت اليوم تصلي بهذه الصورة، سيؤتى بك في جنازتك يوما من الأيام. والله كم نرى وكم نسمع، يدخل بالميت فيصلى عليه. مرة صليت على إنسان كان يسألني سؤالا قبلها بشهر، أنه كان من المجرمين، كان يضرب الناس في الطريق، ومرة من المرات حضر فرحا من الفرحان وضرب إنسانا بسكين في رقبته وقتله. قال: ما كنت أقصد قتله ولكن حصل ذلك وقتل. الآن عليك الكفارة. عليك الكفارة. إذا كنت لم تقصد فأنت قد قصدت الأذى، أنت قتلت هذا الإنسان، عليك أن تصوم شهرين متتابعين، وعليك وعلى أهلك دية هذا الإنسان القتيل. قال من أين؟ من يدفع لي هذه الأشياء؟ هكذا لم يصنع شيئا. ومر شهر وصليت على جنازة في المسجد، وإذا بعض المصلين يقول: أتدري من هذا؟ لا والله ما أدري. هذا فلان الذي سألك عن القتل، قتل نفسا ظلما وما عاش ولا نوى أنه يفعل. يا ليته نوى أن يصوم شهرين، أبدا ما نوى ذلك. مات بعد شهر واحد، ترى ماذا يكون أمره عند الله؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. تفكروا في الجنائز. صليت على جنازة مرة وإذا ببعض المصلين ينادي على أحد الحاضرين: تعال يا فلان تعال. وجاء بفلان، ما هذا؟ فلان هذا، هذا أبوه ميت غضبان عليه. أي فضيحة فوق هذه! ميت غضبان عليه، نعمل إيه دلوقتي؟ مات الرجل، مات غضبان عليه. أيها المسلم احذر، فإن يوم الجنازة آتي. أين نفر من الموت؟ إنه سيأتي. فاحذر من أن تنسى نفسك فتتعجرف وتتعالى على الخلق، احذر من ذلك، فإنه في يوم جنازتك سيقول الناس ويشهدون، إما بثناء حسن وإما بثناء قبيح، وكل ذلك نسمعه: فلان هذا كان طيبا، كان جارا نعم الجار، كان يفعل ويفعل. فلان هذا كان شريرا، كان خبيثا، كل يوم عركة وكل يوم دوشة وكل يوم كذا، يؤذي الناس ويتعالى على الناس. عايز تكون مع من في هؤلاء؟ مع الطيبين اعمل بأعمالهم، مع غيرهم احذر، فإن الحساب عسير. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهدي نساءنا وأولادنا، اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين وأبناء المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم استعمل ولاة الأمور فيما يرضيك يا رب العالمين، اللهم جنبهم ما يؤذي عبادك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك بالظلمة والمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالحكام الطغاة في كل مكان، اللهم عليك ببشار الأسد وجنوده، اللهم عليك بالطغاة في كل مكان، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم نصرك العزيز المؤزر للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم قاتل اليهود ومن والاهم في كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب، اللهم استر العيوب، اللهم اغفر الذنوب، اللهم طهر القلوب، اللهم تب علينا وعلى كل من يتوب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.